إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سننتقل مع الإمام السيوطي إلى مسائل أخرى متعلقة بمبحث الحديث الحسن. يقول الحافظ السيوطي: والحكم بالصحة للإسناد، والحسن دون المتن للنقاد، لعلة أو لشذوذ، واحكم للمتن إن أطلق ذو حظ نمي. يشير الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى إلى مسألة ذكرت في كتب علوم الحديث، وهي تتعلق بالتفريق بين الحكم عن الإسناد والحكم عن المتن. تتعلق بالفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن. فتجد المحدثين مثلا في مواضع يقولون: هذا الحديث إسناده صحيح، أو إسناده حسن. وفي موضع آخر أو مواضع أخرى يقولون: هذا حديث صحيح، أو هذا حديث حسن. فهل بين هذه العبارات اختلاف؟ بمعنى، هل الحكم على الإسناد يختلف عن الحكم على المتن؟ لأن المحدثين حيث يقولون إسناده صحيح، فهذا القول ظاهر منه أنه يتعلق بالحكم على الإسناد خاصة، بينما إذا قالوا حديث صحيح فظاهر من الكلام أنه يتعلق بالمتن، أن هذا المتن متن صحيح. كذلك إذا ما قالوا حسن، فإذا قالوا إسناده حسن أو هذا إسناد حسن، فظاهر العبارة أن ذلك يتعلق بالحكم على الإسناد دون المتن، بينما إذا قالوا حديث حسن فظاهر يتعلق بالحكم على متن الحديث بأنه حسن. فالحافظ يقول: الباحث إذا لم يكن من الأئمة المعتمدين كالبخاري ومسلم وامثالهما، ليس له أن يحكم على المتن بمجرد النظر في الإسناد. فإذا وجد إسنادا رجاله ثقات وهو متصل من حيث الظاهر، فحينئذ لا يقول هذا الحديث الذي روي بهذا الإسناد حديث صحيح، بل يقول هذا إسناد صحيح، لأنه إنما يحكم على ظاهر الإسناد، يحكم على ظاهر الإسناد. وقد يكون مع وجود هذا الظاهر في الإسناد قد يكون هناك شيء خفي يقدح في صحة الحديث من شذوذ أو علة، لأن الشذوذ والعلة لا يتناسى مع صحة الإسناد من حيث الظاهر. فأنتم تعلمون أن الشذوذ والعلة يقعان في الحديث الذي رواته ثقات وهو متصل من حيث ظاهر الإسناد، ولكن وقع خلاف بين الرواة أو تفرد من غير محتمل من قبل بعض الرواة أوجب ذلك الحكم على الحديث بكونه معلولا أو شاذا، فصار الحكم على الحديث بكونه معلولا أو شاذا حكما خفيا لا يتناسى مع ما يظهر من الإسناد. لا يتنافى مع ما يظهر من الإسناد، ولهذا تستطيع أن تقول هذا إسناد صحيح ومتن منكر. تستطيع أن تقول هذا في كلامك وهو كلام مستعمل عند أهل العلم، يقولون هذا إسناد جيد أو هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد حسن أو هذا إسناد رجاله ثقات، ولكن المتن منكر أو شاذ، بل أحيانا يقولون باطل، بل أحيانا يقولون موضوع، فيجمعون بين الحكم على الإسناد من حيث الظاهر بكونه صحيحا والحكم على المتن بأنه غير صحيح لكونه شاذا أو معلولا أو منكرا أو باطلا. وذلك كما ترون لأن العلماء يفرقون بين الحكم على ظاهر الإسناد وبين الحكم على المتن نفسه. ومن هنا كان علم علل الأحاديث، فعلل الأحاديث إنما هو علم يتعلق بأخطاء الثقات، فالراوي ثقة والإسناد في ظاهره الصحة، ومع ذلك الحديث عن المتن غير صحيح. لماذا؟ لأنه وقع فيه شذوذ أو علة منع ذلك من الحكم عليه بكونه صحيحا. فمن ليس من أهل العلم المتمرسين الذين هم أهل الخبرة وأهل المخبرة وأهل الدراية، إذا ما وقف على إسناد رجاله ثقات وكان إسنادا متصلا من حيث الظاهر، ليس له أن يحكم على المتن بمقتضى هذا فقط، بل له أن يحكم على ظاهر الإسناد فيقول إسناده صحيح أو إسناده حسن بحسب ما يتبين من حال الرواة. أما الحكم على المتن فهذا إنما يكون بعد الرجوع إلى أهل العلم، ولهذا قال دون المتن للنقاد. فالحكم على المتن إنما هو من خصوصيات النقاد، الأئمة النقاد هم الذين من حقهم أن يحكموا على المتن نفسه ولا يكتفون بالحكم على ظاهر الإسناد. ولما كان الغرض من الإسناد هو المتن، ولما كان الغرض من الحكم على الإسناد هو الحكم على المتن، لأن الإسناد ما هو إلا وسيلة إلى المتن وليس هو غاية في حد ذاته، وإنما الغاية هو معرفة صحيح المتن من ضعيف. وكان هذا المتن لا يحق لغير المتمرس وغير الخبير وغير العالم الحكم عليه إلا بعد الرجوع إلى من يعتمد قوله في الحكم على المتون، كان ذلك يقول بنا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في الأحاديث إلا إذا كان من أهل الخبرة ومن أهل الدراية ومن أهل المعرفة، وأن يكون عارفا بمناهج المحدثين وبأقوالهم في الحكم على الأحاديث، بمعنى أنك إذا وقفت على حديث لا تحكم عليه استقلالا، بل ينبغي عليك أن تنظر في قول من تقدمك من أهل العلم لتستفيد من أقواله، لأن الأقوال والأحكام المتعلقة بهذا الحديث التي قيلت من قبلك من أهل العلم إما أن العلماء اتفقوا عليها، يعني أن العلماء اتفقوا على صحة هذا الحديث أو اتفقوا على ضعف هذا الحديث أو اختلفوا في ذلك، فمنهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه، فأنت لابد أن تكون عارفا بما قيل من قبلك حتى لا تعمد إلى ما اتفق الأئمة على صحته فضعفه فتخالف الإجماع، أو تعمد إلى ما اتفق الأئمة على ضعفه فتصححه فتخالف أيضا الإجماع. أما إذا كان الأئمة مختلفين فينا في الحكم على الحديث، على الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه، فإن كنت ممن عنده آلة الاجتهاد وآلة الترجيح فحينئذ تستطيع أن تعرف أولا أن هذا فيه خلاف، وما دام أن فيه خلافا فيجوز فيه الاجتهاد والترجيح بين أقوال أهل العلم، فإذا كنت من أهل الترجيح ممن عنده المعرفة الكافية للترجيح بين أقوال أهل العلم المختلفة فهذا يمكنك من أن تذهب إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم، سواء إلى من صحح الحديث أو إلى من ضعف الحديث. فهذا ما يتعلق بهذا الجزء من المتن، من يعني متن السيوطي من قوله والحكم بالصحة الإسنادي والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ، واحكمي للمتن إن أطلق ذو حظ النوم، يعني إن وجدت إماما سبقك إلى الحكم على المتن فحينئذ اعتمده
وهذا طبعا حيث لا يكون هناك من خالف ذلك العالم في حكمه هذا على هذا المثل. أما إذا وجد خلاف فكما قلنا نرجع إلى الترجيح إن كانت عندنا آلة الترجيح بين أقوال المختلفين من أهل العلم. لكن تبقى هنا مسألة، وهذه المسألة تتعلق بما إذا وجدنا العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى المعتمدين الذين يرجع عليهم في الكلام في الأثني والمتون، وجدنا في عباراتهم مثل قول للقائل منهم هذا إسناد حسن أو هذا إسناد صحيح، هل نفهم من هذا أن الحديث عنده صحيح أم لا؟ نحن قلنا إن أمثالنا من المتأخرين ممن ليس عنده مثل علم العلماء المتقدمين أو ليس عنده من الخبرة الكافية والمعرفة الكافية التي تؤهله للحكم على المتون، إن أمثالنا لا بد أن يرجع إلى العلماء المتقدمين عليه ليسترشد بأقوالهم ويقتدي بهم في الحكم على متون الأحاديث ولا يستقل بالحكم، فيكون بذلك وسيلة إلى أن يقع أن يخالف ما اتفق عليه العلماء أو يخرج عن أقواله أو يخرج عن أقواله. شأن ذلك شأن مسائل الفقه، فالمسائل الفقهية منها مسائل اتفق العلماء عليها ومنها ما اختلف فيه العلماء، فعلى الباحث الفقهي أن يعرف مذاهب العلماء في هذه المسألة التي يتناولها، فإن وجد أهل العلم متفقين فيها على قول لا يجوز له أن يخالفهم لأن الإجماع حجة في ذاته. أما إذا وجدهم مختلفين فحينئذ يسعه ما وسعهم فيرجح ما تبين له من أوجه الترجيح أن هذا القول أرجح من غيره، لكن فائدة معرفته حتى أقوال العلماء فيما اختلفوا فيه ألا يخرج عن أقواله. فإذا كان في المسألة قولان فلا يأتي هو بثالث، أو ثلاثة أقوال فلا يأتي هو بقول رابع، فيكون حينئذ مخالفا أيضا للإجماع، لأن اختلاف العلماء في المسألة على قولين كالإجماع على أن الحق دائر بين هذين القولين. اختلاف العلماء في المسألة على قولين كالإجماع منهم على أن الحق دائر بين هذين القولين، كأنهم قالوا ليس الحق إلا في هذين القولين، ولو كان الحق في غير هذين القولين لوجد من الأمة من يقول بقول آخر غير هذين القولين، فمن يأتي اليوم بقول ثالث في المسألة يكون مخالفا لإجماع الأمة، يكون مخالفا لإجماع الأمة. وهذه المسألة معروفة في أصول الفقه، وأشار إليها الإمام أحمد في مسائل صالح، وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه المتفق. فإذا نرجع إلى مسألتنا، لو أن إماما من الأئمة المعتمدين قال في حديث هذا إسناد صحيح أو إسناد حسن، هل لنا أن نفهم من قوله هذا أن الحديث صحيح عن المتن أو أنه حسن؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال لا، العلماء يفرقون بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن، ومنهم من قال إذا صدر ذلك عن معتمد، وهذا الذي قاله هو الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله، إذا صدر ذلك الحكم عن إمام معتمد فقال هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد حسن، فهذا حكم منه على المتن، لأنه لو علم في الحديث علة أو شذوذا لما بادر إلى الحكم على الإسناد بالصحة أو بالحسن، لأن هؤلاء الأئمة من شأنهم ومن عادتهم أنهم لا يحكمون على الإسناد بالصحة أو بالحسن إلا حيث يكون عندهم الحديث سالما من الشذوذ سالما من العلة. فإذا كان الحديث مع كون رجاله ثقاتا والإسناد ظاهر الصحة كان مع ذلك شاذا أو معلولا، فهم لا يسمون الإسناد حينئذ إسنادا صحيحا أو إسنادا حسنا. لكن إذا عمد أحدهم إلى إسناد حديث فحكم عليه بكونه إسنادا صحيحا أو إسنادا حسنا من غير أن يبين علة في المتن أو شذوذا، فهذا كأنه يقول إن الحديث عندي صحيح أو حسن، وهذا بخلاف من يفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن كشأن العلماء المتأخرين. فمثلا إذا وجدنا الحافظ ابن حجر أو السيوطي أو السخاوي أو أمثال هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى هم يفرقون بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن، بخلاف العلماء المتقدمين فهم لا يفرقون، فلا يحكمون على الاسناد بالصحة الا اذا كان المتن عندهم صحيحا، ولا يحكمون على الاسناد بالحسن اذا كان المتن عندهم حسنا، والله اعلم. ثم انتقل الحافظ السيوطي رحمه الله عليه الى مسألة اخرى، وهذه مسألة تتعلق بألفاظ أخرى يستعملها علماء الحديث في الحكم على الأحاديث بكونها من قسم المقبول. يعني نحن عرفنا أن من الأحاديث المقبولة الصحيح والحسن، وهذان أشهر نوعي المقبول من الأحاديث، لكن هناك ألفاظ أخرى وعبارات أخرى يستعملها المحدثون للدلالة على كون الحديث مقبولا، منها الجيد والثابت والصالح والمجود والمشبه، وهذه هي التي ذكرها المؤلف، وهناك عبارة أخرى سنأتي عليها إن شاء الله. يقول الناظم: وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجود، وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من حسن. وهل يخص بالصحيح الثابت او يشمل الحسنى؟ نزاع ثالث. يعني ان علماء الحديث يستعملون للدلالة على كون الحديث مقبولا يستعملون عبارات اخرى غير عبارة الصحيح وعبارة الحسن، فيستعملون الجيد، يقولون هذا حديث جيد او اسناد جيد، ويقولون ثابت، ويقولون صالح، ويقولون مجود، يقولون هذا حديث مجود او جوده فلان. وهذا وكلمة مجود هذه فيها تفصيل ثلاثة ان شاء الله. ثم بين أن هذه الألفاظ إنما هي في مرتبة وسط بين الصحيح والحسن، فلا هي من الصحيح الخالص ولا هي من الحسن الخالص، بل هي في مراتب متذبذبة بين الصحة والحسن. يقول: وهذه بين الصحيح والحسن. ثم تعرض لمصطلح آخر وهو قولهم: هذا حديث مشبه، هذا حديث مشبه. قال: وقربوا مشبهات من حسن، يعني أن قول المحدثين هذا حديث مشبه قريب من الحسن، يعني هو دون الحسن، دون الحسن، ولكن أقرب ما يكون إلى الحسن وليس من الضعيف. بينما الأربعة الألفاظ الأولى التي ذكرها هي عندهم من إيه؟ في مرتبة بين الصحيح والحسن. واضح هذا الكلام؟ ثم تعرض لمسألة أخرى وأيضا بهذا الباب، قال: وهل يخص بالصحيح الثابت، أي قولهم هذا حديث ثابت، هل هو من خصوصيات الحديث الصحيح؟ يعني لا يقال إلا في الحديث الصحيح أنه ثابت، أم يشمل الحسن؟ يعني إذا قلت حسن، إذا قلت هذا حديث ثابت، هل تستطيع أن تقول إذا قال المحدثين هذا حديث ثابت فمعناه أنه صحيح؟ أم من الممكن أن يكون حسنا أيضا؟ وعليه فقول المحدثين حديث ثابت قد يفيد الصحة وقد يفيد الحسن، فقولهم ثابت لا يعني أن الحديث صحيحا، بل قد يكون حسنا. نزاع ثابت في مسألة خلاف بين أهل العلم. أنا كنت في لغة المحدث أتيت على هذه المصطلحات بالشرح والتمثيل، وزدت عليها مصطلحات أخرى، فرأيت إيه أن أقرأ عليكم ما كتبته في لغة المحدث. في لغة المحدث مكتوب صفحة 186: وللقبول يطلق محفوظ أو معروف أو متفق عليه أو مشبهات أو قول أو حجة أو جيد أو مستوي أو مستقيم أو على شرطهما أو ثابت أو صالح، وإنما شرطهما شرط الصحيح المتفق عليه عند العلماء وقد سبق، فمن أراد ما على شرطهما يأتي بما إسناده لديهما، ليس معلم قصد الإخراج بصورة الجمع له احتجاج. طبعا نحن شرحنا فيما تقدم في أبواب الحديث الصحيح، شرحنا معنى قول المحدثين هذا حديث على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط أحد أو شرطهما جميعا، فلا علاقة لنا الآن بهذا الجانب من هذه المصطلحات، إنما سنأتي على المصطلحات أولا تلك التي ذكرها السيوطي، ثم نأتي على الأخرى التي زدتها في النظم ثم في الشرح. اولا ذكر السيوطي الجيد في تدريب الراوي ان الجيد قريب من الصحيح. احنا قلنا ان هذه المصطلحات كلها مترددة بين الصحيح والحسن. فاذا قلنا قريب من الصحيح فمعناها انها اعلى من الحسن ودون الصحيح. وفي تدريب الراوي ان العالم الجهد منهم لا يعدل عن صحيح الى جيد الا لنكتة, يعني الا لحكمة, كأن يرتقي الحديث عنده من عن حسن لذاته, يعني هو فوق الحسن, كأن يكون راويه من اعلى درجات من يوصف بانه صدوق, من يوصف بانه صدوق, ولكنه ايضا ليس في مرتبة الثقات الذين يصحح حديثهم, لاننا ذكرنا في اوائل مبحث الحديث الحسن ان الحسن ايه مراتب, ان الحسن مراتب, فاعلى مراتب الحسن قريب من الصحيح. كان يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيحة مرتبة الصحيح, فالوصف به أنزل من الوصف بصحيح وكذا القول. فحينما يقول العالم هذا حديث جيد كما لو قال هو قريب من الصحيح. وبل بعض أهل العلم قال إن الجيد والصحيح معناهما واحد, واستدل على ذلك بأن بعض أهل العلم كلم أحمد ذكر أصح الأسانيد فقال أجودها كذا فلان عن فلان وسمى بعض الأسانيد, وهذا يدل على أن الجيد بمرتبة الصحيح لأنه استعمل أجود في موضع أصح, استعمل أجود في موضع أصح, ولا شك أنها مراتب متقاربة. وكذا القول, وهذا لم يذكره السيوطي في النص وهو من الزيادات, لأن في تدريب الراوي ذكر أن الجيد والقوي معناهما إيه واحد. ثم يأتي الصالح, الحديث الصالح قيل هو ما يصلح لإقامة الحجة, قول المحدثين هذا حديث صالح. تذكرون كلام الإمام أبي داود وما سكت عنه فهو صالح, اختلف أهل العلم هل ما سكت عنه فهو صالح للحجة أم صالح للاستشهاد, وذكرنا ذلك في موضعه. فذكرنا أن من الأهل من أهل العلم من قال هو صالح للاحتجاج به, ومنهم من قال إنما هو صالح للاستشهاد به وليس للاحتجاج والاعتماد. ثم ذكرنا في هذا المسجد في أثناء شرح ذلك أن المحدثين في هذه العبارة وإن اختلفت ألفاظه إلا أن معنى كلامهم يرجع إلى معنى واحد, فمن قال إنه يحتج به لم يقصد أنه في أعلى مراتب الحكم فيكون كالصحيح مثلا أو كالحسن, وإنما ذكر أنه من جملة ما يحتج به. وذكرنا آنفا أن الحجة أحيانا تطلق بمعنى جزء حجة, أي قسم من الحجة وليس حجة كاملة, فالحديث الضعيف ليس حجة بمفرده, لكن إذا انضم إليه ما يقوي ويأخذ بيده يصير الحديث حينئذ حجة, فصار هذا كل روايات من روايات هذا الضعيف المنجبر جزءا من الحجة, صار هذا جزءا من الحجة وليس حجة كاملة, وليس حجة كاملة. فإذا قلت إنه حجة حينئذ يصح, نقصد أنه حجة حيث ينضم إليه ما يقوي, أو حجة بمعنى جزء حجة. وذكرنا على ذلك قول ابن حبان مثلا في بعض الرواه من كتاب في كتاب المجروحين لا بعد أن يضعفهم يقول لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات, إلا فيما وافق عليه إيه الثقات. وهذا معنى إيه؟ معنى أنه لا يقام لا تقوم به الحجة بمفرده لأنه لا يحتج به إلا إذا وافق الثقات, والثقات إذا جاءوا بمثل ما روى هذا الضعيف فالحجة قائمة برواية الثقة لا برواية الضعيف. فما معنى أنه يحتج حينئذ برواية الضعيف؟ يعني يصير كالمستأنس به والمستشهد به وليس كالمعتمد عليه. فالحجة هنا بمعنى الإيه؟ الاستشهاد والاستئناس. فصار قول المحدثين فلان الضعيف يعني يحتج به أو يصلح الاحتجاج به, يعني حيث ينضم إليه ما يقويه فيصير حجة بالمجموع لا بالانفراد, فحينئذ لا يكون هناك من اختلاف في الواقع. فمن قال إنه يستشهد به أراد أنه لا يعتمد عليه, ومن قال إنه يحتج به أراد أنه يحتج به حيث ينضم إليه ما يقوي، فهو أيضا لا يعتمد عليه. ثم يأتي المجود، المجود ذكره أسيوطي هنا على أنه من ألفاظ الإيه؟ القبول، الحديث المقبول، وهو أخذه من قول الإمام أو قول الناقد، هذا الحديث جوده فلان، هذا الحديث جوده فلان، ففهم من هذا أنه إيه؟ أنه داخل في نطاق الحدة، جوده أي جعله جيدا، أي صار بروايته حديثا جيدا. بينما السيوطي نفسه في تجريب الراوي لما ذكر التدليس وأنواعه، ذكر أن من التدليس التدليس التسوية، ثم ذكر في كتاب تجريب الراوي قال: والمتقدمون يسمون التسوية تجويدا، فيقولون جوده فلان، أي حذف من فيه من الضعفاء وأبقى ما فيه من الأجواد، أي الرواء الجيدين. واضح الكلام؟ فمعنى هذا أن قول المحدثين جوده فلان بمعنى إيه؟ سواه، أي دلته، دلته هذا النوع من التدليس المعروف الذي هو تدليس التسوية. فلا يصير حينئذ قول المحدثين جوده فلان من صيغ الإيه؟ من صيغ المقبول، بل هي أقرب إلى صيغ المردود منه إلى صيغ المقبول. والواقع أن المحدثين يقولون في الحديث جوده فلان إذا كان الحديث مما اختلف فيه الرواة في وصله وإرساله أو في رفعه ووقفه. فلو أن الحديث يرويه الناس مرفوعا، يرويه الناس موقوفا، فجاء بعض الرواة فرفعه، فنقول جوده هذا الراوي، جوده بمعنى ذكر فيه ما سقط من الرواية الأخرى الموقوفة. أو أن يكون الحديث يرويه الناس مرسلا، فيأتي هذا الراوي فيرويه موصولا، فنقول رواه فلان مجودا، أو جوده فلان بمعنى أسنده ووصله وعليه. فلو أن هذا الراوي الذي أصاب في هذا الحديث، في وصف هذا الحديث، لو أنه أصاب لكان حينئذ جوده بمعنى إيه؟ أسند الحديث على وجه الإصابة، لكن ليس هذا مضطردا في كلام المحدثين، فهم يقولون جوده سواء أصاب في وصله أو أخطأ في ذلك ولم يصب وعليه. فقول المحدثين جوده فلان أي ذكر الحديث موصولا بينما غيره يرويه مرسلا، ومن غير أن يكون قاصدين من قولهم جوده أنه أصاب في ذلك الذي زاده في الحديث، فقد يكونه أخطأ. فقولهم جوده أي زاد فيه الوصف، زاد فيه الوصف، بصرف النظر هل أصاب فيما زاده في الحديث من وصفه أم لم يصف في ذلك. فتارة يقولون جوده ويخطئون الراوي فيما زاده في الحديث، وتارة يقولون جوده ويصوبون الراوي فيما زاده من الحديث. فليس دائما قول المحدثين فلان جوده أو رواه مجودا يفيد عندهم إيه؟ أنه أصاب فيما زاده في الحديث من وصله أو من رفعه، بل قد يكون أصاب أحيانا وقد يكون أخطأ أحيانا. وعليه فقولهم جوده أي أسنده أو رفع، أي زاد فيه ما نقص في الرواية الأخرى، بصرف النظر هل أصاب في ذلك أم إيه؟ أخطأ. طبعا احنا ذكرنا من الالفاظ الجيد، وقلنا ان الجيد قريب من الصحيح، لكن احيانا ياتي الجيد بمعنى الغريب، كما ذكرنا في مبحث الحسن ان الحسن ايضا ياتي بمعنى الايه؟ الغريب والمنكر، فكذلك ايضا الجيد يستعمل احيانا بمعنى الغريب والمنكر. نقرأ ما يتعلق بالفرق بين الجيد والمجود. يقول الكاتب: والجيد غير المجود، فإن هذا من أسماء المردود اللي هو الإيه؟ المجود، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث تدليس التسوية ونحن ذكرناه. وعلماء الحديث يقولون جوده فلان لا يعنون أكثر من أنه أسند الحديث أو رفعه إذا كان غيره يرويه مرسلا أو موقوفا، بصرف النظر عن كونه أصاب فيما زاد أم لم يصب. وقد يطلق الجيد على الغريب والمنكر أيضا، على الغريب والمنكر أيضا، كما سبق ذلك في الحسن، من ذلك قول أبي داود رحمه الله: أنا لا أحدث عن فضل ابن سهل الأعرج لأنه كان لا يفوته حديث جيد. طب لما هو لا يفوته حديث جيد فكيف لا تروي عنه؟ أي من إيه؟ من كون هذا الجياد من غرائب أحاديث. وقال ابن عمار الشهيد: يحيى الحماني، يحيى بن عبد الحميد الحماني، قد سقط حديثه، أي ضعف حديثه جدا. قيل: فما علته؟ يعني ما سبب سقوط حديثه؟ قال: لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب، ولا لأهل المدينة، ولا لأهل بلد حديث جيد غريب إلا رواه. فهذا يكون هكذا؟ يعني إزاي الراوي ده؟ يعني كل الأحاديث عرفها؟ أكيد إيه؟ أنه يسرق أحاديث الناس ويدعيها لنفسه. وكان يحيى ابن عبد الحميد الحماني ممن اتهم بسرقة الأحاديث، فهنا جيد بمعنى إيه؟ غريب، يعني من فعل هذا يستحق أن يسقط حديثه. وهذا الفعل هو ما يسمى عندهم بالسرقة، ويصفون فاعله بسارق الحديث، وقد وصف الحماني بذلك. الصالح شرحنا مشكلة، تبقى بعض الايه المصطلحات الأخرى نأتي عليها سريعا إن شاء الله تعالى. منها المحفوظ، يقولون هذا حديث محفوظ، ويغلب إطلاقه في مقابل الشاذ إذا كان الشاذ مما عرف بالمخالف. احنا الشاذ كما تأتي إن شاء الله، ونحن لفتنا نظركم إلى ذلك في الكلام على تعريف الحديث الصحيح. الشاذ عند علماء الحديث يطلق على معنيين: المعنى الأول التفرد ممن لا يحتمل تفرده، المعنى الثاني أن يتفرد الراوي ثم يخالفه من هو أوثق أو أكثر عددا منه فيما روى، فيستدل بتلك المخالفة على كون الرواية شاذة. واضح هذا الكلام؟ فهذا الشذوذ الذي استدلنا عليه بمخالفة الغير للراوي، رواية الغير تسمى رواية محفوظة. إذن الرواية المحفوظة هي التي استدلنا بها على كون الرواية الأولى إيه؟ شاذة، فهي المقابلة والمخالفة للرواية الشاذة. لكن لو أن حديثا تفرد به راوي لم يوافق ولم يخالف، ولم يكن تفرده مما يحتمله أهل العلم، فهذا نسميه أيضا إيه؟ شاذا. لكن هل هناك محفوظ يقابله؟ ليس بالضرورة. إذن ليس بالضرورة للمحفوظ أن يكون مخالفا للشاذ، ليس بالضرورة في المحفوظ أن يكون مخالفا للشاذ، بل الحديث المحفوظ محفوظ، وإن لم يخالفه حديث إيه؟ شاذ. بينما الشاذ منه ما لا يكون شاذا إلا عندما يكون هناك حديث محفوظ إيه؟ يخالفه. وهذا هذا الكلام نقول هذا كلام لماذا؟ لأن بعض المعاصرين ومن ألف في علوم الحديث أراد أن يشرح الشاذ، أراد أن يشرح المحفوظ وكذلك المعروف الذي سيأتي، وأراد أن يضع له تعريفا، فقال: المعروف ما يخالف فيه الثقة الضعيفة، المحفوظ ما يخالف فيه الثقة من هو أدنى منه ثقة. ففهم من كلامي هذا أن الحديث لا يكون معروفا إلا إذا خالفته رواية شاذة، وليس هذا كذلك، بل المحفوظ محفوظ وإن لم تقع المخالفة. بينما الشاذ منه نوع لا بد لكي نحكم بكونه شاذا أن يقع مخالفا لرواية محفوظة، وكذلك القول في المعروف. قال: والمعروف يغلب إطلاقه في مقابل المنكر. إذا كان عندنا المنكر، والمنكر نوعان: منكر يرويه راو متفرد به فنستدل بتفرده على كونه على كون ما جاء به منكرا، لكون هذا المتفرد ليس اهلا لان يتفرد بذلك الحديث، واضح؟ او انه تفرد وخالف، فهذا ايضا زيادة في الانكار، وهو نوع اخر من انواع المنكر. فاذا وجدنا رواية يرويها راو مخالفا لرواية اخرى اقوى منها، فنحن نسمي الرواية الادنى رواية ايه؟ منكرة، والرواية الأعلى رواية معروفة. فحينئذ هناك من المنكر ما يتدل على نكرته بكونه مخالفا لرواية معروفة. فهل معنى هذا أنه لا يكون الحديث معروفا إلا إذا وقع مخالفا للمنكر؟ ليس بالله. وهناك من يفرق بين الشاذ والمنكر، وهناك من لا يفرق، وعليه هناك من يفرق بين المعروف والمحفوظ لا يفرق. والمذهب الأقوى أن هذه الإصطلاحات ليس بينها إيه؟ اختلاف. فالمنكر وشاذ معناهما عند العلماء واحد، والشاء والمعروف والمحفوظ معناهما عند العلماء واحد. ولهذا تجد بعض اهل العلم يقول هذا حديث الشاذ غير معروف, شاذ غير معروف ومنكر غير محفوظ, يستعملون ذلك في كلامهم, وسيأتي ذلك ان شاء الله عندما نتعرض للحديث الشاذ. ومنه قولهم متفق عليه, ومعنى كون الحديث متفقا عليه اي اتفق على اخراجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد, من حديث صحابي واحد, وبعضهم يشترط ان يكون باسناد واحد ايضا, يعني باسناد واحد الى هذا الصحابي, على الاقل ان يتفق مخرج الحديث. فمثلا ان يكون الحديث اي نعم هو في الصحيحين مثلا من حديث ابي هريره, ولكن مخرجه في الكتابين عن الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وليس من طريق اخرى عن ابي هريره. فاذا اتفق البخاري ومسلم على اخراج الحديث من مخرج واحد بان يكون التابعي الذي يرويه عن الصحابي, التابعي الذي يكون من المكثرين الذين يجمع حديثهم كالزهري مثلا, فنجد الحديث في الكتابين بهذا الاسناد الى منتهاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا حديث متفق عليه. اما اذا كان البخاري قد خرج الحديث من حديث صحابي معين والحديث نفسه عن المس خرجه مسلم من حديث صحابي اخر, فنحن نقول هذا اخرجه البخاري ومسلم, ولا نقول انه ايه متفق عليه. المستقيم يقولون هذا حديث مستقيم, وفلان مستقيم الحديث او احاديثه مستقيمة, وهذا ايضا قريب من جيد وقريب من قوي وقريب اي مرتبة من مراتب القبول. قال ابن معين قال لي اسماعيل بن علي يوما كيف حديثي, قلت انت مستقيم الحديث, فقال لي وكيف علمتم ذلك, كيف عرفت ان احاديثي مستقيمة, قلت له عارضنا بها احاديث الناس وجدناها مستقيمة, فقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ومنها المستوي, هذا حديث مستوي ايضا بمعنى مستقيم. ومن ذلك قولهم فلان مستوي الحديث, مستوي الحديث. قال ابو حاتم في عبد العزيز بن المختار صالح الحديث مستوي الحديث ثقه, وروى بعض الضعفاء حديثا باسناده عن الزهري عن ابي اسحاق السبيعي, فقال الامام ابن عدي هذا الاسناد ليس بالمستوي لان الزهري لا يحدث عن ابي اسحاق, يعني انه اسناد مركب غير مستقيم. ماشي. المشبه يطلق على الحسن وما يقاربه كما ذكرنا ذلك, فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح, يعني الجيد دون الإيه الصحيح هو قريب من الصحة. كذلك المشبه بالنسبة للحسن كالجيد بالنسبة للصحيح. قال أبو حاتم الرازي في عمرو ابن حسين البصري فرقت الرواية عنه, هو ذاهب الحديث ليس بشيء, دي كلها صيغ إيه تجريح, أخرج أول شيء يعني في أول أمره أحاديث مشبهة حسانا, أحاديث إيه مشبهة بالأحاديث الحسنة المستقيمة, ثم أخرج بعض لابن علاسة أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه فتركنا حديث. إذا في أول أمره كانت أحاديث مستقيمة ثم بعد ذلك أخرج أحاديث إيه منكرة موضوعة. يعني عايز أقول لك حاجة هريحك جدا أوي أوي أوي, إذا فتشت في كتب الجرح والتعديل وكتب علل الأحاديث وكتب تاريخ الرواة وتاريخ المحدثين وكتب التخاريج وشروح السنة والسؤالات والعلل والمسائل وكل كتب الحديث لن تجد كلمة مشبه إلا في هذا الموضوع. فيعني تهون عليك نفسك, يعني هذا ذكروه الكتب المصطلح لأنه ذكر ولكن لم يستعمل إلا في هذا الموضوع في هذا المثال بعينه, وأنت إذا قلبت كتب الحديث لن تجد مثلا آخر لهذا الكلام أن يقول المحدثون هذا حديث مشبه بمعنى حسن أو بمعنى قريب من الحسن. ماشي الكلام. في مسألة أيضا ثانية من المسائل اللي الإخوة شغل نفسها بها وليس لها في الدنيا إلا مثال واحد, إيه هي؟ نشرب الموز ده, الموز برضو لا ده أناناس, مش ده لون الأناناس؟ ها ايه مسألة تانية اللي هي مسألة اسمه ده تدليس العصر. حد سمع عن تدليس العصر؟ سمعت الموضوع ده؟ طرقت معكم؟ ايه القصة اللي بتسبب فيه؟ قصة خشيب بن بشير ذكرها الإمام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث أنه أن هشام بن بشير معروف في التدليس، فطلب منه أصحابه أن يحدثهم مجلسا لا يدلس فيه، فوعدهم فجلس يحدثهم، فقال حدثنا فلان لحسن وفلان عن فلان أن رسول الله قال كذا وكذا، حدثنا فلان وفلان، حدثنا فلان وفلان، واضح هو بصرح مستمعهم ما قالش ايه عن صح ولا لا. فلما انقضى المجلس قال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. قال بل دلست. قالوا كيف؟ قال كل ما قلت وفلان فقد فلم اسمعه منه، انما سمعته من الاول، انما صرحت بالسمع ايه منه، يعني يقول حدثنا فلان، هو صرح بالسمع من مين؟ من الاول. وبعدين ينوي الفصل في نيته كده بياخد نفس يعني ماشي، وفلان يعني واروي ايضا عن فلان بس من غير ايه سماع، والعمل بالنيات. فجاء العلماء وقالوا هذا نوع من انواع التدليس اسمه تدليس الايه العقل، وليس له في الدنيا الا هذا الموضع وهذا المجلس، وده مجلس انقضى وخلص، والامام بعد المجلس بين الحال وانتهى القضية ولم يفعلها بعد ذلك ولا قبل ذلك، فليس له في الدنيا حديث ولا مثال. ولا تجد اماما من ائمة العلل يحكمون على حديث بانه اعمش بان هشيم بن بشير دلس في تدليس العقل، لا يعرفون هذا ولا يوجد. هذه امثلة نحفظها وليس لها نظائر. نعم يا اخي اهو، نعم يا اخي في الجرح والتعديل في الجزء الثالث القسم الاول صفحة 29. يعني الجزء الثالث القسم الاول في ترجمة عمرو بن حسين البصري، انت عارف الجرح والتعديل في ابي حاتم الايه هي دي الجزء الثالث القسم الاول. استنى بس يا اخي، استنى يا اخي، الله يهديك. واحد اثنين ثلاثة، يبقى في الجزء الايه واحد اثنين ثلاثة الرابع. ها انت قلت اربعة، استنى بليت الحساب. لا احنا في هنا في الجرح في مقدمة ادوها رقم ترجمة عمرو بن حصين، وافتح تدريب الراوي هيجيب لك مثال ده نفسه، وافتح لغة المحدث مش هتلاقي غيره، وافتح شرح الألفية انا جبته في الهامش برضه ما فيش غيره برضه، عمرو بن حصين مثال لا ليس له نظير. فتحفظ هذه الأمثلة واطمئن لن تجد لها أمثلة أخرى، ومن أتى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم يا أخي الكريم. لا يشبه حديث فلان دي حاجة تانية، لا دي طب دي معناها إيه بقى لما يأتي علماء إيه؟ لا 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 ده موضوع كبير قوي. يشبه إيه يا عم الشيخ؟ يعني حديثه زي حديث يبقى هو مثلا ضعيف يبقى ضعيف زي ده، ثقه بده ثقه زي دي بقى معناها ايه؟ طب دي واجب بقى اللي يشرح العباره دي بس ما يروحش يغش بالشيخ محمد عمرو. قول طيب قول يعني سرقه حرام يعني. ايوه كده، يبقى مش يشبه، يبقى هو حديثه زي حديثي. لا يعني يستدلون على ان هذا الحديث الراوي سرقه من راوي اخر، ان هذه الاحاديث التي يرويها هذا الراوي بعينها يرويها الراوي الاخر من غير زيادة ولا نقصان، فيستدلون بذلك على ايه؟ على ان الراوي ده اخذها منه، فيقول احاديثه تشبه احاديث ايه فلان. يجي واحد يقول الله ده حديث تشبه حديث ثقته، ما هو اصلا سرقها منه. والحرامي لما ياخد حاجه الغير هياخدها بايه؟ بحالها، فإن كانت ضعيفة يبقى هي ضعيفة، إن كانت صحيحة هتكون إيه؟ صحيحة، لكن هو ما سمعهاش لما سرقها. واضح هذا الكلام؟ نعم؟ لا ده أنت 100 يبقى أنت. ماشي؟ على فكرة 100 ديت لها أصل يعني. الإمام أحمد بن حنبل يعني الناس يقول لك 100 ويعقد على أصابعه ويخرج الإيه؟ الإبهام، صح كده؟ دي معناها إيه؟ 100 انا لقيت الامام احمد عملها
سبحان الله ليه اصل يعني من ساعه ما الامام احمد عملها وانا بعملها. الامام احمد لما سئل عن محمد بن اسحاق وموسى بن عبيد الربدي قال محمد بن قال محمد بن اسحاق وموسى بن عبيد الربدي ان ما يؤخذ من احاديثهما الرقاق, يعني احاديث الفضائل والفضائل الاعمال والزهد والايه وامثال هذه الاشياء. اما اذا جاء الحلال والحرام اردنا قوما هكذا, قال الراوي فضم اصابعه الاربع وايه واخرج ابهامه. قلت بس يعني عايزين ناس اشداء, يعني ناس مية مية. ها عايز موضع ده كمان, دواء في تاريخ الدوري, دواء في تاريخ الدوري وتجده في ترجمة محمد بن اسحاق او موسى بن عبيد الربزي من تهذيب الكمال. لان في تهذيب الكمال, في تهذيب الكمال حتى جئ ايدها موسى بن عبيد الربزي او محمد بن اسحاق. خلاص يا عم الشيخ, موسى بن عبيد الربزي او محمد بن اسحاق. وهي موجودة في تاريخ الدوري ماشي. بس افيدك بقى ان الحركة دي مش موجودة في تهذيب الكمال, موجودة في تاريخ الدوري, موجودة في تاريخ الدوري وفي تهذيب الكمال زيادة ثقة. ماشي يا سيدي. نعم يا اخي. ربذي من اهل الربذة. ماشي. احنا كده خلصنا الموضوع ده, يبقى عليه خلصنا الحديث الحسن, ويبقى كده خلصنا درس النهارده. فننتظر الاسئله بقى, النهارده نديكم فرصه في الاسئله عشان الايام الماضيه كانت في زحمه يعني في المباحث, المباحث العلميه. من المره الجايه بقى نحاول نسترجع بقى كتاب جامع الخطيب ونقرا منه قليلا كما كنا نقرا من قبل, لان كده خلصنا صعاب المسائل. في هنا الاخ نقل بعض الاثار من تاريخ ابن عساكر, انا انصحه يعني يسال الشيخ محمد عمرو عنها, هو ادرى بها مني. قولهم يعني متقدمين ضعيف الاسناد انه صحيح المتن او حسن مقبول المتن, يعني ايه هم قالوا كده؟ يعني المتقدمين اذا قالوا ضعيف الاسناد يبقى المتن صحيح او حسن؟ يعني انا قلت هذا الكلام استفدت عنه يعني ولا حاجه؟ احنا قلنا ان كلمة صحيح الاسناد قد تكون مع ايه؟ مع كون المتن شاذا او معلولا, لكن قلنا هذا من حيث ايه؟ من حيث الصيغة, صيغة العبارة. لكن استدركنا في اخر الكلام قلنا هناك من اهل العلم من قال ان المتقدمين حيث يحكمون على السند فهم لا يحكمون على السند الا اذا كان المتن عندهم ايه؟ سالمة من الشذوذ والعلة. عليك سحب الله بارك الله فيك. ما الفرق بين الشواهد والمتابعات؟ الشواهد هي روايات تتفق في المعنى وقد تتفق في اللفظ ولكنها من حديث صحابي اخر, يعني عندنا حديثان يتفقان في اللفظ او يتفقان في المعنى, لكن هذا عن ابي هريرة وهذا عن عائشة ام المؤمنين مثلا, فهذا يشهد لهذا. ماشي الكلام. لكن لو عندنا حديثان مرويان عن صحابي واحد فيكون احدهما ايه؟ متابع للاخر حتى وان اختلفت الاسانيد من دون هذا الصحابي. ماشي, ما دام ان الحديث واحد فهذه متابعات, ومنها متابعه تامه ومنها القاصره. فكلما كانت الاسانيد متفقه كلما كان ذلك اقوى فتكون اتم, وكلما كانت الاسانيد مختلفه يعني التابعي الذي يروي عن الصحابي يختلف عن التابعي الاخر الذي يروي عن نفس الصحابي وهكذا, فكلما اختلفت الاسانيد الى هذا الصحابي كلما كانت المتابعه قاصره. هل المشبه المشبه والصالح من قسم المحتج به؟ طبعا نقول من قسم المقبول. الشاذ تفرد لا يحتمل، المنكر تفرد لا يحتمل، فما الفرق؟ ما احنا قلنا يا مولانا من العلماء من يفرق بين الشاذ والمنكر، ومنهم من لا يفرق. فمن يفرق يقول ان راوي الشاذ ثقه وراوي المنكر ضعيف، يعني الثقه اذا تفرد وليس اهلا للتفرد فيكون حديثه شاذ، والضعيف اذا تفرد وهو طبعا ليس اهلا للتفرد فيكون حديثه منكرا. وغيره من اهل العلم لم يفرقوا فقالوا ما يصدق عليه وصف الشاذ يصدق عليه وصف الايه المنكر. ما معنى قول المحدثين صدوق يهم؟ فقد علمنا ان الصدوق هو راوي الحديث الحاسب، فما معنى يهم؟ يعني يهم احيانا، مش معنى ذلك ان كل الحديث التي رواها وهم فيه، لا، انما وهم في بعض الايه الاحاديث، فتلك التي وهم فيها ليست حسانا، انما تكون من احاديثه، يكون من حديثه الحسن ذلك الذي لم يهم فيه. فقولهم صدوق يهم اي هو في الاصل صدوق، اكثر ما رواه اصاب فيه، لكن احيانا يهم، فتلك التي وهم فيها لا تكون ايه احاديث حسنه بل هي شاذه او منكره. نعم، ضابط ايه هو؟ ده علم من علم، كل حديث له دراسة خاصة لتعرف إن كان الراوي أصاب فيه أم أخطأ. ما فيش ضابط، يعني فيش قانون عام. ها من نقول مثلا الراوي أصاب في 50 حديثا وأخطأ في مثلا 20 حديثا، ما فيش هذا كده. كل راوي أصاب في بعض الأحاديث وأخطأ في بعضها، فكل حديث من حديث هذا الراوي تحتاج إلى دراسة خاصة لنعرف إن كان مما أصاب فيه أم مما أخطأ فيه. معلوم، فلان جود الحديث، ألا تأتي بمعنى أنه دلت في تدليس التسوية؟ ما احنا قلنا هذا الكلام، أنهم يقولون جوده فلان بمعنى أنه دلته، وهذا ذكرناه، ولذلك قلنا أن كلمة جود ليست من صيغ المقبول خلافا للثيوبي، بخلاف جيد. بصرة جوده ايه؟ النووي؟ لا، دي حاجة تانية، ده حاكم، يعني النووي يقضي على الحديث ويحكم عليه، نتكلم على الراوي، الراوي الذي جود الحديث. فرق بين ان نقول هذا حديث جوده البخاري، يعني جوده البخاري يعني حكم بكونه جيدا، لكن جوده الراوي الفلاني اي رواه مجودا، اي رواه موصولا، فرق شاسع. سؤال عن الحديث الحسن، والسؤال نفسه تكلمنا عليه في المجالس التي عقدناها للحسن، ف يعني ممكن الاخ يرجع للاشرطه، والكلام ده موجود في كلام ابن رجب وشرحه عليه. هل ابن حزم معتبر في التصحيح والتضعيف؟ لا طبعا، العلماء لا يعتمدون على ابن حزم في التصحيح والتضعيف اذا تفرد بطبيعه الحال او خالف، اما اذا وافق فالعمده على من وافقه من اهل العلم، لأن ابن حزم ليس من نقاد الحديث، وإنما هو ممن يحكم على ظاهر الأسانيد، والحكم على ظاهر الإسناد يحسنه كل أحد، وإنما العبرة بمن يعرف خبايا علل الأحاديث. ولهذا يتكلم في علم ابن حزم المتعلق بالحكم على الحديث كثير من العلماء كابن حجر في الفتح، كثيرا ما ينقل ابن حزم ويبين أنه ليس ممن يعتمد قوله في الحكم على الحديث الصحة والضعف، وكذلك ابن رجب الحنبلي وشيخ الألباني عليه رحمه الله في الإرواء في موضع أيضا تكلم فيه كلاما شديدا جدا، وأنا نقلته في الإرشادات. نعم، حديث المسح على الجوربين هذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. معناه صحيح ليه؟ لأن المسح على الجوربين ثبت عن عامة الصحابة، عن جماعة الكثيرين من الصحابة، لكن من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس إلا في حديث هو بتاع أبو الهذيل، حديث المغيرة بن شعبة، والصواب أنه مسح على الخفين وليس على الجوربين. ثم بعد ذلك اختلفوا ما هما الجوربان، ما هما الجوربان، دي مسألة متعلقة بالشق بقى، لكن الحديث ليس صحيح. اخونا بيقول يا شيخ ازاي بتقول اسناد صحيح او رجاله ثقات ثم تقول ان المتن موضوع والموضوع راويه كذاب؟ لا يا اخي، ليس كل الموضوع راويه كذاب، قد يكون الحديث موضوعا ورويه ثقة. قد يكون الحديث موضوعا ورويه ايه ثقة. يرى العلماء ان هذا الثقة دخل عليه الحديث، ادخل عليه الحديث. مين عنده طريقة ثقة اسمها هذا؟ انا اراكم بحث حلو بس ليه. نعم بتقول ايه يا اخي الكريم؟ قول حاجة كده يعني حلوة. نعم انا مش قادر افهم كلامك يعني. بتقول ايه يا اخي؟ حديث ايه؟ الحاجة بقى موضوع. لا سيبنا بس دلوقتي خالص بارك الله هنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ادي يا عم في رضع الجاني تجد ايه الموضوع ده كبير جدا. النكارة يطلقها الأئمة أحيانا ويردون بها بطلان المثل أو الجزء المستنكر منه حتى ولو كان الإسناد صحيحا. ماشي يا عم؟ هتلاقي في لغة المحدث وقولهم هذا صحيح إلا أنه منكر، إلا أنه منكر إذ يستنكرون متنه. يعني أحيانا العلماء يقولون هذا حديث إسناده صحيح الا انه منكر، صحيح الا انه ايه منكر، يقصدون نكرة الايه المت او الجزء المستنكر منه. ده الكلام اللي بقوله هنا، لانه كما هو معروف لا تلازم بين صحة الاسناد وصحة المت، فان ائمة الحديث قد يرون ان هذا الحديث ان هذا الراوي وان كان صدوقا فاضلا الا انه ادخل عليه هذا الحديث او اخطأ فيه عن غير قصد، اذ الثقة قد يخطئ كما ان الجواد قد يعثر. ثم ذكرنا امثلة على ذلك كثيرة معايا، تعالى ننقي منها. هننتقي من كلام اهل العلم ما هو يعني فيه كفاية ان شاء الله تعالى. من ذلك حديث قتيبة بن سعيد على ثقته قد استنكر الأئمة عليه حديث تجدوه في ترجمته من التهذيب وتاريخ بغداد والمعرفة للحاكم، وفي لذا بل الحاكم نفسه قال هذا الحديث ايه موضوع مع ان قتيبة ثقة. ماشي. وفي اللسان الميزاني استنكر الحافظ ابن حجر حديثا رواه الفضل بن الحباب وهو رجل صدوق وقال منكر جدا ما ادري من الآفة فيه. الاذن طيب لما وعندك الخطيب البغدادي في التاريخ ذكر حديثا ثم قال اسناده صحيح ومتنه منكر، وهذه العبارة تجد كثيرا في كلام الذهبي. واضح. من ذلك ايضا حديث اخر في التاريخ قال هذا حديث منكر جدا واسناده صحيح. وقال الامام ابن طاهر في حديث انس في البسملة هذا اسناد صحيح متصل لكن هذه الزيادة في متنه منكرة موضوعة. معي امثلة. ماشي. و في أمثلة كده واخدة بتاع 3-4 صفحات أنا جايبها كلها فبإمكانك أنك ترجع إليها. نعم. إحنا قلنا هذا الكلام إما إن هو غلط نسي أو راوي أدخله عليه كما قالوا في حديث قتيبة بن سعيد. إحنا مش هنعملها محاضرة مناظرة، ابعت ولا في ورقة يا سيد. طيب خلاص جه جاوبنا. عايز مزيد اقرأ الكتاب يا أخي. اسمك ايه؟ كويس الحمد لله كنت خايف. والله تكلمنا مع الذين فعلوا هذه الفعلة تكلمنا معهم يعني، لكن يعني هنعمل ايه، هنعمل يعني خناقه في المسجد. تكلمنا معهم ونصحناهم فلم يلتفت ولا يسمعوا الينا، هنعمل ايه؟ الله المستعان. الاخ قال ان انا قلت انا لا اعرف سنيه قراءه ايه الكرسي دبر الصلوات. انا ما قلتش ان انا ما اعرفش، انا قلت الحديث في الدماغه واسناده ضعيف، ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك ابن باز استحب قراءه ايه الكرسي عقب الصلاه. فالاخ جايب لي نفس الحديث اللي انا ضعفته، هو حديث محمد بن حمير وهو في الدماغه، والشيخ مصطفى العدوي الحسن والشيخ الالباني فيما اذكر حسنه ايضا، مش كده؟ صححه. لكن محمد بن حمير هذا ضعيف يعني، والحديث تفرد به بماجة، وهذه علامة الضعف. والشيخ ابو تحاب ضعفه الحمد لله. ثم ذكر حديث الاخر عن عقبة بن عامر قرأ مرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، ونقل تحسينه عن الشيخ مصطفى وتصحيحه عن الالباني. هذا نأخذه لأننا ما درستوش أصلا يعني، نحن نقلب فيه العلماء. يقول سائل إن الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول في إجابة سؤال عن قول الراوي حدثنا أصحاب لنا، يقول لا أعلم حديثا في الصحيحين فيه حدثنا أصحاب لنا، سواء كان في وسط السند أم في أول، فينظر هذا اللهم إلا أن يكون معلقا على أنه قد جاء في البخاري من طريق أشعث بن غرقدة قال سمعت الحية يتحدثون عن عروة البارقي أن النبي إلى آخره. أرجو مزيدا من التوضيح مع ذكر أمثلة. إحنا ذكرنا هذا الكلام وذكرنا أن البخاري لم يقصد إخراج رواية عروة البارقي هذه، وإنما جاءت إيه عرضا، وإنما كان يخرج حديثا آخر روية بإسناد آخر، وروية هذا الحديث معه مقترنا به، فلم يقصد البخاري إخراج هذه الرواية التي فيها حدث الحي، وإنما خرج رواية أخرى، وشرحنا ذلك في الدرس، وهو موجود في لغة المحدث في شرح قول المحدثين هذا حديث على شرط البخاري أو مسلم، فذكرنا أن من شرط البخاري ومسلم أن يكون الحديث قد قصد البخاري ومسلم إخراجه ولم يخرج ذلك الحديث عربا عن غير قصد. فارجع إلى الكتاب وارجع إلى الدروس ستجد الجواب الكافي إن شاء الله. الأخ بيسأل عن بعض الأحاديث وهي في الغالب موجودة في غير كتب الأصول وهي غير صحيحة، زي حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وحديث ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، هي حديث الخطباء والوعاظ وليست هي صحيحة. لكن إذا أردت تخريجا موسعا لها ارجع للشيخ محمد عمرو فهو موسوعة في هذه الأشياء ما شاء الله. هل يعتبر عيسى ابن مريم عليه السلام صحابيا لأنه ينزل في آخر الزمان بصفته فردا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه رآه لما جمع الله الأنبياء بنبينا يعني في ليلة الإسراء، فهو يعتبر بذلك صحابيا؟ بعض أهل العلم اعتبر سيدنا عيسى ابن مريم صحابة لهذا الاعتبار الذي ذكره السائل، واضح؟ بل بعضهم اعتبر الأنبياء جميعا صحابة لأنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء فقد رأوه يقينا. فهذا قول لبعض أهل العلم. ثلاث جدهن جد وهزهن جد، هذا حديث مرسل ولكن العلماء يحتجون به. ملاحظة، تضعيف الشيخ محمد عمرو حديث قراءة آية الكرسي بعد دبر الصلاة، يعني الشيخ محمد عمرو ضعفه؟ جزاك الله خير، فايدة وجدت من وافقني. حديث خلق الله التربة يوم السبت، هذا حديث يعني ضعيف وهو من الإسرائيليات، والبخاري ضعفه، يكفي ان البخاري ضعفه، عايز اكتب من كده ايه؟ ورجح انه من كلام كعب الأحبار، اذا هو من الإسرائيليات. واحد يقول انا لسه مبتدئ، ايه الكتب اللي تنصحوني بها؟ طبعا المبتدئ دوت محتاج حاجه يعني تفهمه العلم دوت عموما. فانا شايف ان الكتاب المدخل الى علم الحديث هيساعده، ولو جاب الاشرطة تحته هيساعده اكثر ان شاء الله. نعم نعم يا اخي كده يعني. طيب نجيب ايه هو الاشرطة؟ بلاش الايه الكتاب، لان لو تلاقي في تيسير مطرح الحديث هتلاقي ده كتاب محتاج انك تحفظ مش انك تفهم. تيسير مطرح الحديث للشيخ طحان يحفظك تعريف الحديث الصحيح هو كذا وكذا وكذا، الحسن هو كذا وكذا وكذا، لكن مش هتفهم. انا عايزك تفهم يعني يكون عندك ايه المامة عن العلم، ثم بعد ذلك تخش فيه. قولهم اسناد حسن، اليس هو ممن يعمل به، مما يعمل به؟ ما هو اذا سلم من الشذوذ العلم، والا فالحديث الموضوع قد يكون اسناده حسن، والحديث الضعيف قد يكون اسناده حسنا لكونه الا انه شاذ او معلول. فلا بد من ان يكون الحديث مع كون اسناده حسنا ان يكون سلما من الشذوذ والعلم، والا لا يكون اصلا حديثا حسنا. ولهذا نقول ان هذا العلم لابد ان يرجع فيه الى اهل الاختصاص، مش كل واحد يحسن براحته وصحح بس. اليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصلاة الجهرية بسورة كاملة وسورتين، واحيانا يقرأ من وسط السورة او لا يتمها؟ يعني انا عشان اقرأ من اواخر السورة. طبعا انا لا اعرف لما افعله يعني ما ينكر يعني، اللهم إلا أن يقول العلماء أن هذا ينكر. نعم أنا لا أعرف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من أواخر السور. اللهم ما أحفظه من حديث رسول الله وحديث صحيح، من قام الليلة بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فقد كفتاه. فهذا يدل على أن رسول الله استجاز أن يقرأ الإنسان من أواخر السورة، والله أعلم. زيادة التحريك في الإشارة دي زيادة شدة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني أعلم هذا يا أخي، لكن هي زيادة شدة. ده موضوع كبير أوي ما يصلح فيه تحريكا. نعم التحريك شاذ بصرف النظر عن كيفية التحريك. التحريك شاذ. الرواية التي جاء فيها التحريك رواية شاذة. ليه انت جاي النهار في وقت الضايع؟ ده موضوع كبير قوي، اسألني في مرة اخرى او حينما نأتي لمبحث الشاذ اشرح لك، لانها هتحتاج تفصيل طويل جدا. خلاصة يا اخي الكريم، الشذوذ هنا متعلق بالرواية ام متعلق بمعناها؟ بالرواية، اي بنسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لم يصح ان رسول الله فعل هذا، لكن كون هذا الفعل يجوز او لا يتنافى مع ما صح من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعله، فهذا لا ينفي الشذوذ، لان ليس من شرط الشاذ ان يتعارض مع الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من شرط الشاذ الا ان يتعارض مع من لم يثبته من الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الان بندرس هل الرسول حرك ام لا؟ قد يكون التحريك في حد ذاته من الممكن ان يصح عن رسول الله، يعني لا يستنكر ان يفعله رسول الله، لكن هل صح عن رسول الله فعله؟ فرق بين الامرين، فرق بين ان يكون الشيء ثبت بالفعل وبين ان يكون يمكن ان يثبت. فكونه لا يتعارض مع عدم التحريك هذا معنى ايه؟ انه يمكن ان يثبت، لكن هل يعني انه ثبت بالفعل؟ فاهم القضية؟ يعني انا النهاردة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الصلاة، لو جاء حديث بان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة من الصلوات لم يرفع يديه، هل هذا يعد تعارضا؟ نقول لعله في هذه المرة لم يرفع، فعدم رفعه في موضع من المواضع لا يعني المعارضة والمناقضة للمواضع التي رفع صلى الله عليه وسلم فيها، لاحتمال ان يكون فعل هذه مرة وتلك اخرى، فهذا ليس تعارضا. لكن هذا نقول متى؟ حينما يصح بالفعل انه في مرة من المرات لم يرفع. لكن واحد يقول لك لا المانع لان عدم الرفع يديه مرة لا يتعارض مع الرفع في مرات اخرى. نقول نعم لا يتعارض، لكن هذا حيث يصح بالفعل انه في مرة من المرات لم يرفع. فاذا صح انه في مرة من المرات لم يرفع نقول لا تعارض، لكن حيث لم يصح ذلك على قوانين الرواية وكيفية دراستها فنحن نقول نحن نرفع يدينا، ولم يصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في مرة من المرات. كذلك ايضا ان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ايه كان ينصب اصبعه، هذا هو الثابت المشهور. جاءت رواية فيها التحريك، لو صحت هذه الرواية لقلنا انها لا تعارض رواية الايه النص، لكن هل صحت؟ قضية تانية. كيف نعرف انها صحت ام لم تصح؟ ننظر في الرواية، وجدنا الرواية يرويها زائدة مخالفا جمهور الحفاظ الثقات، فقلنا شاذة. فقلنا ايه شاذة؟ شاذة لماذا؟ لانه زاد في روايته ما لم يذكره غيره، وغيره ممن لا تخفى عليه مثل هذه الزيادة، فصارت زيادته حينئذ شاذة، فلم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو ثبتت لقلنا انها لا تعارض الروايات الاخرى، لكنها لم تثبت. شفت الفرق بين الامرين؟ انا بقى بذهب الى انها تخالف ايضا، يعني تتعارض مع الروايات التي فيها ليس فيها الايه التحريك. يعني من هذا الكلام على فرض التسليم بانها لا تتعارض، سيبك من دي، يعني الرواية دي اصلا فيها كلام. ها يعني احنا مشايخنا قالوا انها لا تتعارض الاشارة او النص معايا، لان التحريك زيادة. انا بقول بقى تتعارض ليه؟ مرة جاية بعد السيارة. ها فكروني بيها بقى، لان محتاج يعني شغل ومحتاج تمهيد يعني وترتيب. وبعدين احنا بنقول كلام بنخالف مشايخنا، يعني هنضرب النهاردة فلازم نازل نعلقكم شوية. طيب بالنسبة لمسألة المسح على الجوربين وتضعيف الحديث، فإن الشيخ أحمد شاكر صحح حديث وأثبت عدم شذوذ زيادة الزيت، وقد وقال إن رواية الجوربين حادثة منفردة ورواية الخفين حادثة منفردة. ما احنا عارفين كلام الشيخ أحمد شاكر وكلام الشيخ الألباني، لكن جمهور المحدثين خالفوا هذا. الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء قالوا هذه زيادة شاذة وخطأ، والإمام ابن القيم في تعليقه على سنة أبي داود له كلام قوي جدا وماسع، رغم أن الإمام أحمد يرى المسح على الجوربين وابن القيم يرى المسح على الجوربين، ومع ذلك يضعفون هذه الزيادة مع أنهم أحوج الناس إليها. الإمام ابن القيم قال إنما أثبت الإمام أحمد المسح على الجوربين بالأثار الواردة عن الصحابة، ولم يثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف، والعلماء لا نجد إماما متقدما صحح هذا الحديث، لا نجد إماما متقدما صحح هذا الحديث، مقطوع به. وهذا الحديث مما ضعف به هذا الراوي اللي هو ايه هذيل. هذا الشيخ على شكل قال ده حديث مستقل بزيادة الثقة، هو مش ثقة اولا، يعني هنقول صدوق يخطئ، ثم انه ليس حديثا مستقلا، ده هو حديث واحد، حديث مجرد شعبة، وحديث مجرد شعبة متواتر انه فيه المسح على الخفين وليس فيه المسح على الجوربين، معروف يا اخي. فانا لما اقول لك انا حديث ضعيف، انا عارف ان فلان صحاح وفلان حسن وفلان كذا، لكن مش بالضرورة اذكر لك كل حاجة في الدرس. يعني ما هو بيقول لك حديث ثاني، شيخ احمد تفكر الشيخ احمد شاكر ولا ايه؟ هتطعن في الشيخ احمد شاكر؟ الشيخ احمد شاكر حديثين. طيب ما احنا يعني ما جبتش جديد، ما احنا قلنا اللي التوتر اللي بقوله. زيادة لفظة وبركاته في السلام أثناء الصلاة هل تصح أم لا؟ في صحتها خلاف بين أهل العلم. الحافظ بن حجر أثبتها والنووي أنفاها، وأظن الشيخ الألباني أثبتها. أثبتها يا أخي السلام خارج الصلاة، تقول وبركاته ومغفرته ورحمته وكل شيء، يعني يجوز يعني في غير الصلاة، ليس لأنه في رواية ومغفرته، وهذه الرواية في ابن ماجه أظن وفي الطبراني ولكنها خطأ، يرويها إبراهيم بن المختار وهو ضعيف، وهو تردد في إثباتها، أثبتها مرة ونفاها مرة أخرى معايا. لكن من حيث المعنى العلماء يقولون هذا يجوز، لأنه دعاء تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيباته إلى آخره، دعاء مطلق. أول مجلس لي قلنا بالكلام ده كتاب رجال أتفعي. ومن مؤلف كتاب المدخل إلى علم الحديث؟ المؤلف كتاب المدخل إلى علم الحديث هو مؤلف لغة المحدث، ما عرفتش ده، ما عرف ده، هو العبد الفقير اللي قاعد قدامك. واحد بقى عامل هنا مقال شوية أحاديث كده مخربة، منها حديث آية الكرسي يدوم كل صلاة، وبيتكلم عليه إن الشيخ الألباني صححه وإحنا قلنا هذا الكلام، وحديث المعوذتين قراءة المعوذات تجرى الصلاة، وخرجه من النسائي وأبي داود. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.